الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أنه ربما يحتمل أن يكون المراد من كل عقد في قاعدة الضمان هو شخص العقد والأفراد لا الصنف ولا النوع. ورتبنا على ذلك أنه لو باع بلا ثمن أو استأجر بلا أجرة، فباعتبار أننا لو افترضنا ذلك العقد صحيحا، هذا الفرق البيع بلا ثمن لو افترضناه صحيح فهو ليس فيه ضمان، ففي فاسده لا يوجد ضمان. وهكذا استئجار الدار بدون أجرة هو باطل، لكن لو فرضناه صحيحا لا يوجد فيه ضمان، إذن ففي فاسده لا ضمان. هذا إذا كان النظر إلى الفرق. الشيخ الأنصاري قدس سره ناقش في ذلك وقال هذا خلاف ظاهر القاعدة، لأن ظاهر القاعدة أن الصحة والفساد هي صحة فعلية، فإذا نظرنا إلى الأفراد الصحة فعلية وليست فعلية، الصحة مفترضة لأن هكذا أفراد باطلة شرعا، البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة هذان الفردان باطلان شرعا فصحتهما مفترضة، فعلى تقدير وعلى فرض صحتهما لا يوجد ضمان، إذن ففي فاسدهما ضمان. نقول هذا خلاف القاعدة، لأن القاعدة ناظرة إلى الصحيح الفعلي لا الصحيح الافتراضي. ولذلك البيع بلا ثمن فيه ضمان أو ليس فيه ضمان؟ فيه ضمان، لأننا ننظر إلى النوع والنوع فيه ضمان، وهذا فرد من أفراد البيع والبيع فيه ضمان فهو فيه ضمان. كذلك إجارة الدار بدون أجرة النتيجة راح تصير، ننظر إلى النوع أو الصنف، والنوع والصنف فيهما ضمان، فالإجارة بدون أجرة أيضا سيكون فيها ضمان. إذن هذا الاحتمال الذي هو الاحتمال الثالث حسب التسلسل باطل، ولا يترتب عليه عدم الضمان في هذين المثالين، بل يثبت في هذين المثالين الضمان. الشيخ الأنصاري في الأخير يقول نعم، ما ذكروه من دليل لقاعدة الضمان لا يجري في هذين المثالين، لأنهم استدلوا على الضمان بقاعدة الإقدام، لأنه أقدم ودخل على العقد مضمونا عليه، ولذلك نحكم بالضمان. هذا ما استدل به الشهيد الثاني تبعا للشيخ الطوسي قدس سره، استدلوا على الضمان بمن؟ بالأقدام. وهذا الدليل لا يجري في هذين المثالين. يا مثالين البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، لماذا؟ لأن المشتري في قضية البيع بلا ثمن أقدم على الضمان أم أقدم على التملك المجاني؟ أقدم على التملك المجاني، فلا ينطبق عليه الإقدام على الضمان. كذلك في الإجارة بدون أجرة، المستأجر أقدم على إجارة الدار لا بنحو الضمان وإنما بنحو المجانية، أصلا لا يضمن شيء لا مسمى ولا واقعي. فالدليل الذي ذكر لقاعدة الضمان لا يجري في هذين المثالين، فكيف قلتم بالضمان في هذين المثالين؟ الجواب كلامنا فعلا في بيان معنى القاعدة، وأن العقد المذكور في القاعدة هو النوع من الصنف أم الفرد، وليس الكلام في دليلي ومدرك القاعدة، فهذا الإشكال خروج عن محل البحث. هذا استدراك على شنو؟ استدراك على أي شيء؟ على الحكم بالضمان في الإجارة بلا أجرة والبيع بلا ثمن. نحن قلنا بالضمان لأننا نظرنا إلى النوع والصنف. نعم، ما ذكره بعضهم وهو شهيد الثاني تبعا للشيخ الطوسي من التعليل لهذه القاعدة، شنو التعليل اللي ذكره؟ بأنه أقدم على العين مضمونة عليه. هذا التعليل يجري في المثالين؟ لا يجري، لا يجري في هذا الفرع، يا فرع البيع بلا ثمن، بل حتى في الفرع الثاني لا يجري، الإجارة بدون أجرة. لماذا لا يجري؟ لأنه أقدم على امتلاك العين مجانا لا مضمونة عليه. هذا كأنه إشكال، الجواب لكن الكلام الآن في معنى قاعدة لا في مدركها، فهذا الإشكال خروج عن محل الكلام. ثم إلى حد الآن تكلمنا عن فقرتين وكلمتين في القاعدة، الكلمة الأولى هي كل عقد، الكلمة الثانية هي الضمان. الآن نأتي إلى حرف الباء، ما يضمن بصحيحه، يضمن بصحيحة. فما هو المراد من الباء؟ الجواب الباء تطلق ويراد منها عدة معان، ولكن الذي يناسبنا في المقام هو معنيان. المعنى الأول أن تكون الباء بمعنى في، كما في قوله تعالى ولقد نجيناكم بسحر، يعني شنو بسحر؟ يعني في سحر، يعني في وقت السحر، فالباء هنا بمعنى في، فيكون معنى القاعدة كل عقد في صحيحه ضمان ففي فاسده، فالباء تكون بمعنى في. وحينئذ تكون القاعدة غير مشيرة أبدا لا من قريب ولا من بعيد إلى سبب وعلة الضمان. ايش تقول؟ تقول اكثر فيه كل عقد في صحيحه ضمان. هسه شنو عله الضمان؟ ساكت عن ذلك. هل ان عله الضمان هي العقد كعله امنه، او هو القبض والاقباض، او العقد والقبض؟ لم تشر الى ذلك. فالقاعده بناء على هذا الاحتمال تكون مشيرة إلى الظرفية فقط، ولا تشير إلى سبب الضمان ولا إلى علة الضمان. المعنى الثاني لفي أو للباء، المعنى الثاني للباء أن تكون كلمة الباء في هذه الجملة بمعنى السببية، يعني شنو بمعنى السببية؟ بمعنى العلية. فيكون معنى القاعدة كل عقد فيه ضمان بسبب صحته، بسبب كون العقد صحيحا فيه ضمان. فإذا كان فاسدا كذلك هو سبب للضمان. كل عقد صحيح يكون سببا وعلة للضمان، ففاسده أيضا يكون علة وسببا للضمان. سؤال: ما هو المراد من السببية هنا؟ لأن السببية قد تكون سببية تامة وقد تكون سببية ناقصة، فما هو المراد؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد كون العقد الصحيح علة تامة وسببا تاما للضمان، وهذا باطل، هذا الاحتمال باطل لورود نقوض عديدة عليه كما سيأتي بعد قليل. الاحتمال الثاني أن نقول مراد القاعدة أن العقد الصحيح هو شنو؟ هو علة ناقصة للضمان، والجزء الآخر للعلة هو القبض. الاحتمال الثالث أن تكون القاعدة ناظرة إلى السببية المطلقة، سواء كانت سببية تامة أو كانت سببية، يعني كلما كان العقد الصحيح سببا للضمان، حتى إما هو سبب تام أو هو جرم، ماكو فرق، ففي فاسده ضمان. والاحتمال الثالث هو الصحيح، أن يكون المراد من السببية هنا يا سببية السببية المطلقة، لأن إرادة السببية تامة بذاتها وخصوصها باطل، وإرادة السببية الناقصة بذاتها وتمامها أيضا شنو؟ باطل. إذا لابد أن يكون المراد هو مطلق السببية سواء كانت تامة أم كانت. سؤال: لماذا لا نحمل القاعدة على إرادة السببية التامة؟ هل نقول مراد القاعدة كل عقد صحيح يكون علة تامة للضمان، إذا كان فاسدا فهو شنو؟ فهو أيضا يكون علة تامة أو سببا للضمان، ما نقيدها بالتامة، يكون سببا للضمان. لماذا لا ننظر إلى كون العقد الصحيح علة تامة؟ لماذا نفترض أنه شنو؟ نفترض أنه مطلق العلية. الجواب: وذلك لأنه في كثير من الموارد لا يكون العقد الصحيح هو العلة التامة للضمان، بل يكون جزء العلة. ونضرب لكم أمثلة. المثال الأول: في بيع السلم الضمان ليس معلولا للعقد فقط حتى يكون العقد علة تامة لمن؟ لا، بل الضمان لا يتحقق إلا بعد قبض الثمن. إذا أقبض المشتري الثمن للبائع سلما، أقبضه الثمن، حينئذ تحقق الضمان. فما هي العلة في الضمان؟ العقد والقبض. فإذا العقد الصحيح ليس هو العلة التامة، وإنما العقد الصحيح هو جزء العلة والجزء الآخر. مثال آخر: بيع الصرف. في بيع الصرف متى يتحقق الضمان؟ الجواب: عند القبض والإقباض في المجلس. وإلا قبض قبل القبض والإقباض في المجلس لا ضمان. إذن العقد ليس هو العلة الثامنة، وإنما العقد زائدا شنو؟ القبض والإقباض. بل المثال الثالث، بل العقد هو إيجاب وقبول، وقد تحقق بعدك هذا الكتاب بمئة دينار على أن أسلمك الكتاب بعد شهر، وأنت تعطيني الثمن الآن، أنت قلت قبيل، تحقق العقد أم لم يتحقق؟ تحقق. ولو كان العقد علة تامة لترتب عليه ضمان، لكن نقول لا يترتب عليه ضمان إلا جنو يتحقق. بل راح نزيد، بل كل بيع يكون العقد فيه جزء العلة ويتوقف على القبض، لأن الضمان لا يتحقق إلا بعد القبض والإقرار. حتى في البيع العادي، إذا قلت لك بعتك هذا الكتاب بمئة، أنت أعطيتني المئة وبعدني ما مطيك الكتاب، أكو ضمان لو ما أكو ضمان على المشتري للكتاب؟ ما قضم. ولذلك قالوا لو تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع ولا ضمان على المشتري، ولا يخسر المشتري شيئا. المشتري قال رجع لي الثمن، الكتاب تلف قبل ان استلمه. وهكذا العكس صحيح في الثمن. قالوا اذا المال قبل قبضه إذا تلف فهو من مال، لا من مال مالكه الأصلي، ففيه ضمان أو ليس فيه ضمان؟ الإنسان لا يكون ضامنا لماله الأصلي، فلا ضمان أصلا. ثم يقول الشيخ فتأمل، فلنقرأ هذا المصدر من بين معنى فتأمل. ثم إذا راح يصير كل بيع هو علة ناقض، لا مو بشرط العلة الناقض، لأن أحيانا يكون عندنا مو دائما، أحيانا يكون عندنا عقد من العقود، مو شرط البيع، يكون عندنا عقد من العقود شو؟ علة
ثانية.
إذا ما ننفي لو كان عندنا عقد هو علة ثانية، قلنا كل بيع مو كل عقد. لو كان عندنا عقد، حتى لو كان اضطراري، لو كان عندنا عقد هو علة تامة للضمان، إذن هو مشمول بالقاعدة أو لا؟ مشمول بالقاعدة. ثم إن لفظة الباء في بصحيحه وبفاسده فيها احتمالان. أولا إما بمعنى في بأن يراد كل ما تحقق الضمان في صحيحه تحقق في فاسده، وهذا الاحتمال شنو خصوصيته؟ أنه ناظر إلى العلية وغير ناظر إلى العلية، أفضل ما ناظر إلى العلية ساكت. أما المعنى الثاني وإما أن تكون الباء علما للسببية، لكن يا سببية التامة لو ناقصة لو مطلق السببية، وإما لمطلق السببية الشامل للسببية الناقصة، يعني الشامل للسببية تامة والسببية ناقصة، لا خصوص السببية بنحو العلة التامة. هي إشارة علما للاحتمال الأول للعلة التامة. يعني شنو للعلة التامة؟ يعني للسببية بنحو العلة التامة، لا لا، وإنما لمطلق السببية الشامل للتامة والناقصة. فلا تشتبه بالعبارة وتتصور للعلة التامة ترجع للناقص، يعني ايش راح تصير العبارة؟ وإما لمطلق السببية الشامل للناقصة للشامل للتامة. مو هذا المقصود، مو هذا المقصود. احنا بمجرد ان نقول مطلق السببية اذا هو شامل ولا هما معا، يعني للتامة والناقصة. هذا النفي رجع لأصل المسألة، وإما هو لمطلق السببية لا للسببية بمعنى العلة التامة، فهي للعلة التامة عطف على شنو؟ على كلمة مطلق لا على كلمة الشامل. فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القاض، هذا تعليل علما. فإن هذا تعليل لبطلان الاحتمال الأول وهو السببية على نحو العلية التامة. لماذا لا نقول بالسببية على نحو العلية التامة؟ الجواب لأن العقد الصحيح في موارد كثيرة لا يؤدي إلى الضمان إلا بعد القاض، يعني يكون علة. فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القاض، فيكون علة ناقصة لا علة تامة كما في السلم، هذا أولا. والصرف ثانيا، بل مطلق البيع أجنو ثالثا. ليش مطلق البيع يكون العقد علة ناقصة؟ قال حيث إن المبيع قبل القبض مضمون على البائع، يعني إذا تلف فهو تالف من مالي البائع. طبعا هذا مضمون تعبير مجاز، لأنه يتلف في ملكه، صح لولا؟ هذا إذا قلنا أنه باغ على ملكه. ذلك تريدك في ذهنك لتأمل، هذا المبيع انتقل إلى ملك المشتري أو لم ينتقل بالعقد؟ انتقل، صح لولا؟ انتقل. إذن إذا انتقل إلى ملك المشتري وسلف قبل أن يقبضه المشتري، والملكية ما متوقفة على القبض. إذا بعتك الكتاب، الكتاب دخل في ملكك حتى قبل أن تقبضه، لأن الملكية تتوقف على العقد لا تتوقف. فانتقل إلى ملك المشتري، إذن إذا سلف، سلف من ملك من؟
من ملك البائع.
البائع هو الضامن، لكن مع كون العين مملوكة علما، إذا هو ضمان أو ليس بضمان؟ إذا هو ضمان، مو مجازا وتسامحا، لا هو ضمان. حينئذ الضمان الذي حكمنا به على البائع للمبيع إذا سلف قبل الإقبال، هذا الضمان ما هي علته؟ الجواب مجرد العقد أو لا؟ تذهنك ويا لهم مذنك. إحنا كلامنا في إثبات الضمان على المشتري أو إثبات الضمان على البائع؟ إحنا نريد ننفي الضمان على المشتري ونأثبتنا الضمان على البائع. إذن العقد لا يكون سببا لوحده لضمان المشتري، ولذلك قبل القبض أحلنا الضمان على البائع. ولو كان العقد سببا وعلة تامة للضمان لحكمنا بالضمان على المشتري. لماذا لم نحكم بالضمان على المشتري وإنما حكمنا به على البائع؟ وذلك لأن العقد ليس علة تامة لضمان المشتري. أما لماذا حكمنا به على البائع؟ هذا مو لقاعدة الضمان، هذه قاعدة أخرى. كل مبيع يسلف قبل إقباضه فهو من ملكي، هذا بحث آخر. هذا في تأمل حتى بس عمو ما رجع، لا ما رجع، مع بقائه على ملك المشتري فهو مضمون على البائع، فيضمنه بقيمته الواقعية أو مثله، أو يضمنه بالمسمى، يعني الثمن الذي سلمه المشتري.
قال
على نحو سالب بعض العقود، بعدين قال كل بيعين لا يوجب الضمان. قال حيث ان المبيع قبل القبض مضمون على البائع، بمعنى ان درسه درس من المبيع عليه على البائع، كيف يتداركه؟ ويتداركه ويضمنه برد الثمن إلى المشتري. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك إذن العقد ليس علة تامة للضمان، وإلا لو كان مجرد العقد علة تامة لحكمنا بالضمان على المشتري لا على البائع. إذن النتيجة العقد علة ناقصة يتوقف على القابض، وبدون القابض لا نحكم بالضمان على المشتري. فتأمل إشارة إلى أن هذا المورد وهو الحكم بالضمان على البائع دون المشتري لا بسبب أن العقد ليس علة تامة، بل هو علة ناقصة كما قلنا قبل قليل. لا، وإنما حكمنا بالضمان على البائع لأن تلف المبيع قبل الإقباض يكشف عن انفساخ العقد وبطلان البيع آنا ما قبل تلف المبيع. وإذا كشف عن انفساخ العقد هذا يعني أن الكتاب تلف وهو في ملك البائع، أصلا لم ينتقل إلى المشتري. فإذا تلف في ملك البائع فدركه على غيره لا يمكن أن يكون دركه على المشتري. تلف مال الإنسان نقصانه عليه لا على غيره، فإنما لم نحكم بالضمان على المشتري لا لأن العقد علة ناقصة، بل لأن الكتاب رجع علمه إلى ملك البائع، لأن العقد انتفى من أساسه. أصل لا عقد لدينا لا على نحو العلة التامة ولا على نحو العلة الناقصة. لذلك قال فتأمل. إذا كم مثال لحد الآن ضربه؟ ثلاثة أمثلة، الصرف والسلم، نضيف أمثلة أخرى. يقول وكذا الإيجار والنكاح والخلع، كل هذه الأمور إذا لم تصل العين إلى صاحبها فالعين مضمونة على من؟ على من تجب عليه أم من تجب له؟ على من تجب عليه. مثلا في الخلع، الخلع الزوجة طالب الزوج أو الزوج طالب الزوجة بمبلغ من المال، صح لا؟ قالت له أعطيك 1000 دينار على أن تطلقني أو أن تخلعني، فتلف هذا المال قبل الإقبال، مضمون على من؟ على الزوجة أم على الزوج؟ مضمون على الزوجة لأنه تلف عند الزوجة، فهو مضمون على الزوجة. يعني كل مال يتلف قبل الإقبال فهو مضمون على من عليه لا من له، ليس للزوج، الضمان ليس على الزوج. كذلك في الإيجار، شلون يعني في الإيجار؟ أنا أجرت الدار منك بمليون دينار وبعدني ما مطيك المليون دينار وتلف المليون عندي، الضمان على من؟ الضمان عليه. أنا قبل أن أعطيه تلف عندي كالمبيع، قبل أن أعطيه تلف عندي كالمبيع، نفس الشيء. قال وكذا يعني كالمبيع الإيجار والنكاح، فإن المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه، يعني مضمون على الدافع إلى أن يتسلمه من انتقل إليه. فإذا قبل أن يتسلم السلف فهو مضمون على من انتقل عنه. إذن تكون الباء بأي معنى؟ بمعنى السببية. سؤال، إذا كانت الباء بمعنى السببية فكيف تفسرون السببية في العقد الفاسد؟ ما يضمن بصحيح افتهمنا أن العقد الصحيح سبب للضمان، زين شلون ما يضمن بفاسده؟ يعني العقد الفاسد هم يكون سبب للضمان؟ الجواب: العقد الفاسد لا يكون سببا للضمان إلا على نحو العلة الناقصة. لا على نحو العلة التامة ولا على نحو مطلق العلة، بل لا بد أن يكون على نحو العلة الناقصة، ولا يكون أبدا على نحو العلية التامة. إذا كان الأمر كذلك، ما هو تفسير سببية العقد الفاسد للضمان؟ إذا هو عقد فاسد شلون سبب للضمان؟ الجواب: إطلاق السببية على العقد الفاسد بأحد لحاظين. اللحاظ الأول أن نقول إن سبب الضمان هو القبض، يعني إذا حصل القبض بعد العقد الفاسد فسبب الضمان هو شنو؟ القبض. زين، ما هو سبب القبض؟ يعني لماذا حصل قبض وإقبض؟ العقد الفاسد. العقد هو سبب القبض، والقبض هو سبب الضمان، وسبب السبب سبب قياس المساواة. أعيد: سبب الضمان ما هو؟ القبض. لأن القبض، لماذا حصل القبض؟ يعني حصل عقد التصور الصحيح وحصل القبض، فالعقد الفاسد هو سبب للقبض، والقبض سبب للضمان، وسبب السبب سبب، إذن العقد الفاسد سبب للضمان. هذا هو الاحتمال الأول أو التهريج الأولى، هاي واضح إن شاء الله. ثانيا أن نقول: كلا، من البداية نقول العقد الفاسد هو سبب للضمان، ولكن بشرط. شنو هو الشرط؟ وهو حصول القبض بعده، فيكون العقد الفاسد على نحو السببية الناقصة المشروطة بمن؟ بحصول القبض. وأما العقد الفاسد فلا يكون علة تامة أبدا، بل يفتقر في ثبوت الضمان به إلى القبض، فقبله قبل من؟ قبل القبض لا ضمان. قد واحد يقول: إذا ليش نجعل العقد الفاسد سبب؟ يقول: فجعل الفاسد سببا إما، هذا الأول، إما لأنه، يا هو لأنه العقد القبض هو المنشئ والسبب للقبض. القبض بأي صورة؟ القبض على وجه الضمان، يعني بنحو الإقدام على الضمان، فالعقد الفاسد سبب للقبض على وجه الضمان الذي هو يهو القبض سبب للضمان. اشرح يا زياد. العقد الفاسد سبب للقبض، والقبض سبب للضمان، إذن العقد الفاسد سبب للضمان، لأن سبب السبب سبب. وإما لأنه، يا هو لأنه العقد الفاسد مباشرة سبب الحكم بالضمان، لكن بشرط القبض. يعني هو علة مباشرة أو غير مباشرة؟ علة مباشرة، بخلاف الأول. الأول قلنا سبب السبب سببه، أما هنا لا، هو سبب مباشر، لكن سبب تام لو ناقص، ناقص بشرط الضمان. والشاهد على ذلك أن العقد الفاسد يمكن أن يكون سببا للضمان بالطريقة التي ذكرناها، ما ذكره الشيخ الطوسي من تعليل للضمان في العقد الفاسد بأنه أقدم على العين مضمونة، أقدم على العين مضمونة السبب من؟ سبب العقد الفاسد، يعني لأنه صار عقد فأقدم على إعطاء وقبض العين مضمونة، فقبض العين مضمونة مسبب عن من؟ عن العقد الفاسد. هذا إما سبب السبب سبب، وإما هو سبب جزئي. ولذا علل الضمان، نقرأ علل الضمان الشيخ معلل الضمان الشيخ. إذا نقرأها علل الضمان الشيخ في مثل قضية جلد الشيخ لا يظهر بالدبابة اللي ذكرتها لكم سابقا اللي نقلناها عن المقدس الأردبيلي اللي كان في بدايات دراسته يعاني من سوء الفهم أصلا قضية ما يحفظ ولا جملة. فإذا أول يوم للدرس علمه مسألة واحدة وهي أنه جلد الكلب لا يدخل بالدباغة. يقول الشيخ جلد الكلب لا يدخل بالدباغة يا شيخ شخص. راح هو رجع يوم الثاني سأل الأستاذ قال له شنو مسألة أمس؟ قال له يقول الكلب جلد الشيخ لا يدخل بالدباغة. وفعلا يقول ضحك عليه الطلاب والسحب سجن يعني. لكن شوف الإصرار، احنا مرات مع الأسف إذا تجربت في القضية وما تجي بيدك فرأت أن تيأس وتبطل منها ورأيش انتهت. هو لا، مع الأسف بحثوا عليه فهام في الصحراء إلى أن وصل إلى بئر وجد هذه القطرات من الدل أو الحبل مال البئر قد فطر الصخرة الموجودة على البئر إلى نصفين. قال هذا الحبل البسيط الضعيف قد شق هذه الصخرة من كثرة التكرار والطرق على الصخرة، فرجع وأصاب إلى أن وصل إلى هو المقدس الأردبيلي الذي وصلت به النتيجة أنه يخرج مع طلابه ليتوضأ يلقي الدلو ويخرج الماء فيخرج ذهبا. يقول له إلهي أنا أمو أنت إلهي أحمد يريد ماء ليتوضأ لا يريد ذهبا، يلقيه مرة أخرى يخرج فضة. إلهي أحمد يريد مال يتوضأ لا يريد فضة، يقول في المرة الثالثة يلا شنو يطلع؟ يطلع مال. وهذا دليل على صدق النية والإخلاص والإصرار والمثابرة. ترى المثابرة وحدها هم ما كده، والإخلاص وحدها هم شنو؟ ما يكفي. مرة واحد مثابر ويجمع نفسه يجمع في عقله معلومات وهذه المعلومات تكون وبالا عليه. مع الأسف يشبه القرآن يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا كان لا تقترن بالتقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى. يستعمل علمه للحيلة على الناس، للكذب على الناس، للضحك على أذقان الناس، وهذا وبال عليهم. وكذلك اللي شنو مخلص لله سبحانه وتعالى ومتق وملتزم ويريد العلم ينزل عليه بالوحي من الله تعالى، هذا ممكن لو ما ممكن؟ هذا ما ممكن. وإنما من طلب العلا سهرة قال لي علي في الراشن وإخلاص وجد وسعى المولى ها؟ لا نبي السهر الذي لا يؤثر على الذات هاي مقيدة بقى. ولذا علل الضمان الشيخ وغيره كالشهيد الثاني يشعر بأي شيء على الضمان؟ قالوا بدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه، على الضمان في العقد الفاسد بدخول المشتري على أن تكون العين مضمونة عليه. لماذا دخل على أن تكون العين مضمونة عليه؟ بأي سبب؟ بسبب وجود العقد. فالعلة في ذلك هو العقد. لذلك قال ولا ريب أن دخوله على الضمان إنما هو بإنشاء العقد الفاسد، يعني بسبب العقد الفاسد. فهو يا هو العقد الفاسد سبب لضمان ما يقبضه، إما سبب مباشر لكنه جزء العلم، وإنما سبب السبب سبب كما بينا. سؤال لماذا نصر على هذا المطلب أن العلية هنا العلية المطلقة والعقد الفاسد أيضا فيه سببية وخرجناها بنحوين من السببية؟ الجواب هذا الإصرار على المطلق لنفي توهمين آخرين، لأنه في العقد الفاسد توجد لدينا ثلاثة أقوال. القول الأول ما توهمه البعض بأن قياس العقد الفاسد على العقد الصحيح في السببية قياسا مع الفارق، لأنه في الصحيح تكون العلة التامة للضمان هو نفس العقد الصحيح، أما في الفاسد فالعلة للضمان هي القبض وليس العقد، القبض والإقباض وليس العقد. فقياس العقد الفاسد في السببية على العقد الصحيح قياس مع الفارق، أصلاً ماكو تبعية بين العقد الفاسد والعقد الصحيح. ذاك سبب الضمان شنو؟ العقد. وهذا سبب الضمان؟ هذا توهم. شنو الجواب؟ جواب واضح قبل شوية ذكرنا أن العقد الصحيح لا يكون دائماً هو سبباً تاماً لمن؟
للضمان.
بل في أغلب الموارد العقد الصحيح هو جزء العلة، كذلك نقول العقد الفاسد جزء العلة والجزء الآخر هو القرض. والغرض من ذلك كله دفع ما يتوهم أن سبب الضمان في الفاسد هو القبض للعقد الفاسد، فكيف يقاس الفاسد على الصحيح في سببية الضمان مع أنه في الصحيح العقد الصحيح هو السبب وفي الفاسد هو القاض؟ فكيف يقاس ويقال كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ هذا القياس مو صحيح. القياس متى يكون صحيح؟ إذا قلنا الضمان في الفاسد بسبب العقد وفي الصحيح بسبب العقد فتكون تبعية، أما هنا لا توجد تبعية، فالصحيح بسبب العقد وفي الفاسد جواب شنو؟ الشيخ الأنصاري يقول لك ذكرته لا حاجة لمن؟ على التكرار والإعادة، وهو أن العقد الصحيح في كثير من الأحلال لا يكون هو العلة التامة بل يتوقف على القبض، يعني يكون العقد الصحيح جزء العلة وكذلك الفاسد يكون جزء العلة والجزء الآخر هو القبض، فالتبعية موجودة. الاحتمال الثاني أن نقول إن المتبادر من القاعدة هو خصوص العلية التامة، أي أن القاعدة شو تقول؟ العقد الصحيح إذا كان علة تامة للفساد عفوا للضمان فالعقد الفاسد أيضا يكون سببا للضمان أيضا لأنه علة تامة، فالعقد الصحيح فيه ضمان والعقد الفاسد فيه ضمان، ما هو السبب؟ العقد الصحيح هو العلة التامة للضمان والعقد الفاسد هو العلة التامة، هذا هو المتبادر من القاعدة، ولكننا نخصص القاعدة بالإجماع وغيره، حيث قام الإجماع على أن العقد الفاسد لا يكون علة تامة للضمان، ولذلك نخصص القاعدة بمن؟ أن الصحيح علة تامة للضمان، أما الفاسد فلا يكون علة تامة للضمان بل يكون جزء العلة ويتوقف على القابض، فنخصص القاعدة بمن؟ بالإجماع، إذ لا قائل من العلماء بأن العقد الفاسد علة تامة. هذا الاحتمال الثاني، وهذا أيضا شنو؟ باطل. نفس الرد اللي ذكرناه أن العقد الصحيح لا يكون علة تامة بل العقد الصحيح هو جزء علة، كذلك الفاسد لا يكون علة تامة أبدا بل هو جزء علة. وقد ظهر من ذلك أيضا فساد توهم أن ظاهر القاعدة والمتبادر من القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد على القاض كما أنه في الصحيح، يعني ايش راح يصير إذا كان غير متوقف على القاض؟ إذا هو علة ناقصة أو علة تامة؟ إذا هو علة تامة، لكن نرفع اليد عن هذا الإطلاق والعموم بمن؟ فلا بد من تخصيص القاعدة بإجماع ونحوه، ونخرج العقد الفاسد ونقول العقد الفاسد ليس علة تامة للضمان، بل القول هو علة الضمان أو العقد الفاسد زائد النقاط، وهذا جواب أيضا ما ذكرناه سابقا. ثم إن المدرك لهذه الكلية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.